مقتل موظف أممي وإصابة آخرين بعد قصف مقرهم في المحافظة الوسطى. شرعت وحدات الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية محدودة في قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال أن قواته بدأت عمليات برية مركزة في وسط القطاع وجنوبه، مضيفا أن الهدف منها توسيع المنطقة الأمنية وإنشاء منطقة عازلة جزئية بين شمال القطاع وجنوبه حسب زعمه. وبحسب معطيات الاحتلال، فإن قوات من لواء جولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة العملي داخل القطاع. وكان جيش الاحتلال تعرض إلى هجمات عديدة تسببت بمقتل وإصابة المئات من جنوده من قبل كتائب القسام خلال فترة العدوان على القطاع. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
أهالي قطاع غزة يقضون شهر رمضان للعام الثاني على التوالي تحت نيران الاحتلال وبرائحة الدم والبارود. مئات الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، ارتقوا خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة لليوم الثاني على القطاع وسط تفاقم الوضع الإنساني في ظل الحصار وشح الإمكانات. عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 451 شهيدا وأكثر من 678 جريحا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي الثلاثاء. ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي، فإن نحو ثلثي الضحايا أطفال ونساء، وهو ما اعتبره دليلا على نية مبيتة لدى الاحتلال لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق غزة. الدفاع المدني في قطاع غزة تحدث عن صعوبات كبيرة في عمليات انتجال الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض بسبب الدمار الواسع والنقص الحاد في المعدات. وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي بذل كل ما بوسعه من جهود للسماح بإدخال الآليات الثقيلة والمعدات التي تحتاجها طواقم الإنقاذ المتفق عليها في البروتوكول الإنساني. من جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي من الانهيار الكارثي للوضع الإنساني بغزة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، لافتا إلى أن القطاع دخل أولى مراحل المجاعة بعد أن فقد نحو مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية. العاملون الأجانب في المؤسسات الأممية لم يكونوا في مأمن من قصف الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة عن قتيل وخمسة مصابين من العاملين في المؤسسات الأممية أثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى. مع تجدد الغارات الإسرائيلية الفتاكة على القطاع، جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليشر دعا في جلسة لمجلس الأمن بشأن منع دخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع إلى العودة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة والتي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء. وأكدت الحركة أن ضربات الاحتلال الوحشية في القطاع هي جرائم حرب وإبادة، داعية الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤوليتهم في لجم الكيان الغاصب. كما وجهت حركة حماس نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية للتحرك العاجل على جميع الصعد للنصرة غزة، ودعتهما لتفعيل أدوات الضغط والإسناد لوقف العدوان ورفع الحصار عن سكان القطاع. بدأت الوحدات العسكرية للجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي الهرمل، شملت تسيير دوريات بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأوضح بيان لقيادة الجيش أن هذه التدابير جاءت في ظل الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود. بدوره، شدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة. أجبرت قوات الاحتلال عشرة العوائل الفلسطينية على النزوح من منازلها جراء عدوان مستمر على مخيم العين بنابلس في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت تنفيذ جنود الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل الأهالي بعد إغلاق كافة مداخل المخيم، مشيرة إلى اعتقال عدد منهم. إلى ذلك استهدف مقاومون من سرايا القدس وحدة الكيان المتوغلة في المخيم وآليتها. وفي طول كرم أجبر أهالي مخيم المدينة أيضا على ترك منازلهم ومناطق سكنهم بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة. شنت طائرات الاحتلال الأمريكي غارة استهدفت مديرية الزبيد في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن ومناطق في شمال اليمن. وقالت مصادر يمنية إن الطائرات الأمريكية غارت على محافظات صعدة والبيضاء والجوف ومناطق في محيط وزارة الاتصالات والبريد شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفت مديرية الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد ومديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن ومواقع في محيط مدينة صعدة في الشمال. أكدت الأمم المتحدة أن استهداف الاحتلال لموقعها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لم يكن عن طريق الخطأ، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع. وقالت مصادر الأمم المتحدة إن ما يحدث في غزة يمثل معاناة كبيرة، موضحة أن الموقع الذي استهدفه جيش الاحتلال كان في منطقة معزولة ومعروف لدى الجيش، وأن الاحتلال كان على علم بأن الموقع الذي تعرض للقصف تابع للأمم المتحدة، فيما لفتت إلى ضرورة حماية المواقع الأممية في غزة وأن الهجمات عليها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. انتهت نشرتنا. من جديد أذكركم بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. حركة حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. الطائرة الأمريكية تجدد عدوانها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال خطط الرئيس الأمريكي ترامب الجديدة، والتي تعتبر انتهاكات فاضحة بامتياز للقانون الدولي. عنوان الحلقة: أجندة ترامب في السياسة الخارجية. أهلا بكم من جديد. لم تمضي أسابيع على تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا حتى أثار القلق والمخاوف لدى أطراف متعددة، وفي مقدمتها حلفاؤه وجيرانه. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حدد المكان الذي ستنطلق منه أجندة ترامب في السياسة الخارجية، مشيرا إلى أنها ستبدأ بالقرب من بلاده لتأمين حدودها وصد الغزو الكارثي على حد قوله. تهديدات روبيو تأتي في وقت كانت كندا والمكسيك تترقبان فيه قرارا بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البلدين اعتبارا من بداية شباط فبراير، مع مخاوف أممية أيضا من تهديدات ترامب باستخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما. هذه التهديدات لترامب تزامنت أيضا مع إعلانه ضرورة انتزاع جزيرة غرينلاند من الدنمارك التي عارضت بيع الجزيرة ووصفت الفكرة بالسخيفة. أوروبا كذلك تراقب سياسات ترامب تجاهها بحذر شديد، خاصة بعدما طالب قادتها أكثر من مرة بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، ودفع دول الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وهو مستوى لم تبلغه حتى الآن أي دولة في الحلف، حتى أمريكا نفسها. مجموعة بريكس أيضا كانت ضمن أهداف ترامب، حيث حذر أعضاءها بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% في حال استبدالهم الدولار بعملة جديدة خاصة بهم، وهو ما دفع روسيا وهي عضو فيها إلى التقليل من تهديدات ترامب، مشيرة إلى أن بريكس لا تهدف إلى طرح عملة جديدة، بل تهدف فقط لإنشاء منصات استثمارية مشتركة. الصين كذلك ترى نفسها في مهب رياح ترامب، وبالرغم من أن الأخير كشف أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية بدلا من 60%، إلا أن خبراء لا يستبعدون نشوب حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، كذلك أثار قرار ترامب تجميد المساعدات الأمريكية الخارجية لمدة 3 أشهر تمهيدا لاحتمال وقفها بشكل كامل، أثار قلق العديد من المنظمات الإنسانية في العالم، من بينها تلك التي في شرق وجنوب آسيا. هذه السياسات العدائية التي ينتهجها ترامب دفعت الكثير من دول العالم، وعلى رأسها دول أمريكا اللاتينية التي عقدت قمة طارئة إلى التفكير بإعادة تشكيل أولوياتها لحماية مصالحها التجارية بعيدا عن تأثير التعريفات الجمركية والعراقيل المفروضة على التجارة الدولية من قبل واشنطن. إذن حرب تجارية عالمية تشتعل بعد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في رفع التعريفات الجمركية ضد الصين وكندا والمكسيك. ففيما توعدت الصين باتخاذ إجراءات انتقامية، بادرت كندا والمكسيك إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية عليهما، حيث قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية بنسبة 25%. وقال جاستن ترودو: كندا سترد على الإجراء التجاري الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية، ويشمل ذلك فرض رسوم فورية على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي. لاحقا قال وزير الموارد الطبيعية الكندي إن كندا مستعدة وجاهزة للقتال من أجل سكانها. في غضون ذلك اعتبر رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا ديفيد إيبي التعريفات بأنها غير مبررة وأن بلاده لن تتبع أهواء شخص. هذه التداعيات جاءت مستمعين الكرام ردا على الحرب التي شنها ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين، معتبرا أن الاضطراب الذي ستسببه قراراته مؤقت وقصير الأمد، لكنه سيجعل أمريكا غنية وقوية للغاية. وفي مؤتمر استعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعريفات الجمركية قائلة إنها ستصل إلى 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أجندة ترامب في السياسة الخارجية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عليه السلام كما كرم وجهه عن السجود لغير الله، كرمت أخلاقه عن فعل ما لا يحبه الله، فلقد عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وقام بين الناس أبا رحيما يرعى هذا ويؤدب ذاك ويربي هؤلاء ويرشد أولئك، وكان كله دروسا وعبرا ومواعظ وحكما يذكر بالله وطاعته في قوله وفعله وسيرته، ويساير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، حتى استشهد عليه السلام فحارت البشرية إلى من تنتهي وممن تأخذ، فظمأها لا يرويه إلا ينبوع الرسالة وعلي ترجمانها. دعا يوما علي عليه السلام غلاما له مرارا فلم يجبه، فخرج فوجده على باب البيت، فقال عليه السلام: ما حملك على ترك إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه. ثم قال للغلام: امض فأنت حر لوجه الله. وجاءه أبو هريرة وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي، وسأله حوائجه فقضاها الإمام علي عليه السلام، فعاتبه أصحابه على ذلك، فقال عليه السلام: إني لأستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي. ولما أدرك عليه السلام عمرو بن عبد ود العامري في الخندق لم يضربه عليه السلام، فانتقده القوم، فرد عنه حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي حذيفة؟ فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إن عليا عليه السلام ضرب عمرا فقتله، فلما جاء سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى. قال له الذمي: قد تركت الطريق. فقال عليه السلام: قد علمت. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا. فقال له الذمي: هكذا؟ قال: نعم. فقال: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفحاله الكريمة، وأنا أشهدك أني على دينك. فرجع الذمي مع علي عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وفي كتاب قوت القلوب عن أبي طالب المكي قال: كان علي عليه السلام يحمل التمر والمالح بيده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. وكان عند الإمام علي عليه السلام ضيف فأكل، ثم جاء قنبر الخادم بطست وإبريق خشب ومنديل، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال عليه السلام: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عنك يخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق ابنه محمد بن الحنفية، وقال عليه السلام: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، ولكن قد صب الأب على الأب فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن. دروس وعبر من سيرة المرتضى عليه السلام.
يا أمير المؤمنين، يا أمير، يا ملاذ الخائفين، يا قتلوك القوم غدرا يا إمامي، يا أمير، يا أبا الأطهار، يا خير الأنام، يا فجعونا بك في شهر الصيام، هو نعاك اليوم جبريل الأمين، يا يا ملاذ الخائفين.
شاعر أبو جواد الديواني، ممنون.
قتلوك القوم غدرا يا إمامي، يا يا أبا الأطهار، يا خير الأنام، فجعونا بك في شهر الصيام، هو نعاك اليوم جبريل الأمين، يا ملاذ الخائفين. هدمت والله أركان الهداية، خر في المحراب نبراس الولاية، سوف نبكيك إلى ما لا نهاية، هو ستبقى خالدا طول السنين، يا ملاذ الخائفين.
ممنون.
هدمت والله أركان الهداية.
أبو جواد الديواني،
خر في المحراب نبراس الولاية، سوف نبكيك إلى ما لا نهاية، وستبقى خالدا طول السنين. يا أمين الله يا خير البرايا يا شديدا في ملاقاة السرايا أيها الساقي العدا كأس المنايا كيف يغتالك أشقى العالمين يا ملاذ الخائفين.
خادم خادم
يا أمين الله يا خير البرايا يا شديدا في ملاقاة السرايا أيها الساقي العدا كأس المنايا كيف يغتالك أشقى العالمين بعدك الأعداء سامونا هوانا هو أبا حدون ما ذنب دمانا شيدوا أوثانهم والحقد بانا زرعوا البغضاء بين المسلمين يا ملاذ الخائفين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. عنوان هذه الحلقة أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا عنوان هذه الحلقة أحكام الصيام، تكلمنا عن وجوب الصيام وشروط وجوب الصيام ومواضيع أخرى بالنسبة للمفطرات. السؤال الآن هو
ما هو حكم من أفطر في شهر رمضان إن كان بالأكل أو الشرب أو بطريقة أخرى من المفطرات التي تبطل الصيام؟
حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم محمد وعلى محمد. في الواقع تجب على من أفطر عمدا في شهر رمضان تجب عليه الكفارة، إضافة إلى القضاء يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، إضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة. وهذا الإفطار ليس فقط أفطر بالأكل أو أفطر بشرب الماء أو السوائل، بل حتى الذي أفطر متعمدا بالجماع أي قارب زوجته أو بالاستمناء أو بقي متعمدا على الجنابة إلى طلوع الفجر، إذا أيضا أجنب ليلا وتعمد لم يغتسل إلى أن طلع الفجر هو متعمد، ففي كل ذلك نقول تجب عليك الكفارة. طبعا جيد، ما هي الكفارة؟ ما هو المراد من الكفارة؟ الكفارة واحدة من ثلاث، إما عتق رقبة، يعني إذا مملوك موجود فيأتي ويعتق هذا المملوك يدفع أموال ويكون حر لوجه الله، وهذا في زماننا غير موجود أو نادر، أو صوم شهرين متتابعين بدل هذا اليوم الذي أفطره عمدا يصوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. فهو مخير بين ثلاث، إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، وعادة الأغلب واللي هي أسهل إطعام 60 مسكين، أي يطعمون 60 مسكين. طبعا ما هو الإطعام؟ ما هو المراد من إطعام 60 مسكين؟ السيد السيستاني وأيضا السيد الخامنئي حفظهم الله يقولون يكفي، طبعا يكفي إعطاء للمسكين 3/4 كيلو غرام من التمر أو من الحنطة أو غير ذلك. يعني هذا الفقير المسكين يكفي أن تعطيه 3/4 الكيلو، إما من التمر أو من الطحين الحنطة أو القمح أو غير ذلك، ولا يجزي دفع أموال. هذه مسألة مهمة، ليس كزكاة الفطرة. إذا تريد تطعم مسكين لابد أن تعطي طعام.
نعم.
ليس من الصحيح أن تعطي تقول الآن الطعام هذا 3/4 الكيلو كم سعرها بهذا السعر، تقول للفقير تفضل هذه أموال سعر التمر أو سعر القمح أو سعر الحنطة، هذا لا يجوز. تقول لابد أن تعطيه طعام. أحسنتم
شكرا. يعني المعيار والمقسم هو أن يكون متعمدا أو لا. إن كان متعمدا فيجب عليه قضاء ذلك اليوم أولا، وثانيا الكفارة التي ذكرتموها هي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
صحيح.
ماذا إذا كان ساهيا لم يكن عن تعمد وأفطر؟
نعم، هذا سؤال جدا ممتاز. لاحظوا المراد بالعمد هو على قسمين. أولا هذا عندما أفطر هو متعمد، يعني ماذا؟ يعرف أنه صائم وأتى وشرب الماء، قال عطشت أنا فشرب الماء متعمد. يعني هو تعمد أن يفطر، هذا واحد. الشيء الثاني، هناك مثلا إذا شرب الماء ناسي أو شرب الماء أو أكل الطعام ناسيا، فنقول لا شيء عليك، لا كفارة ولا قضاء. لماذا؟ كما مرة، لأن هذا ناسي. هذا شيء. فإذا كان هو يعلم أنه صائم وأكل أو شرب الماء أو تعمد البقاء على الجنابة أو قارب زوجته في نهار شهر رمضان، هذا متعمد يعلم، يقول أنا أريد أن أفطر، أنا أريد أن أفطر، فتعمد الإفطار. تارة هناك واحد جاهل في الحكم، هذا لا يعرف أن مثل الجماع يبطل ماذا؟ الصوم. لا يعرف عندما يصاب بالعطش الشديد ألا يشرب الماء، هذا جاهل بالحكم، ما يعرف أن هذا يولد إفطار وفيه كفارة، ما يعرف، يعني جاهل بالحكم. هذا أيضا ماذا نقول له؟ لا تجب عليك الكفارة. لماذا؟ لأن جاهل بالحكم،
لم يكن
عالم بهذا الحكم. فللتعمد ليس فقط أنه لا، هناك تعمد يريد أن يفطر ويعرف العقوبة،
تعمد وتجرؤ،
وتجرؤ أحسنتم. نعم. أما هنا جاهل بالحكم، ولذلك أكد مثلا إنما تجب الكفارة على العالم بوجوب الصيام. أحيانا واحد قاطع أن مثلا البقاء على الجنابة لا يبطل الصيام، هذا قاطع بالحكم، واصل لمرحلة قطع، فهذا أيضا لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن هذا فاهم الحكم بشكل آخر،
فهذا نيته أن يؤدي الواجب.
نعم. نعم يجب عليه القضاء، ولكن ككفارة لا تجب عليه الكفارة. قلنا تجب الكفارة على العالم أنه صائم ويعلم أن هذا المورد يضر بصومه ويكون قد أفطر، فهنا نقول يجب عليك القضاء أولا وتجب عليك الكفارة. وقلنا الكفارة هو مخير بين هذه الثلاث، بين أما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو لا إطعام 60 مسكينا.
شكرا أحسنتم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن القضاء والكفارات. نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. كان الكلام في موضوع الكفارة وأيضا القضاء، وذكرنا أن الكفارة هي على ثلاثة أقسام، ولمن يتعمد بإبطال صيامه ويتعمد بالعمل بالمبطلات المفطرات للصيام يجب عليه القضاء وأيضا الكفارات الثلاث، يختار أحد منها. المسألة التالية، السؤال هو سيدنا أنه من فاته صوم شهر رمضان، يعني نحن الآن في شهر رمضان ويفوته يوم يومان ثلاث من صيام الشهر لأي سبب كان، ما هو الحكم وما هو التكليف؟
طبعا كل من فاته صوم الشهر كاملة أو أيام من الشهر الواجب عليه القضاء إذا كان لعذر. إذا كان هذا معذور فيجب عليه أن يقضي الأيام التي فاتته. أما إذا كان هذا أفطر من دون عذر فنقول إضافة إلى القضاء كما تقدم، إضافة إلى القضاء الكفارة. لكنه هذا الذي يفوت هذا اليوم يوم يعني ما أفطر لعذر، نفرض مريض أو مسافر، نقول يجب عليك أن تقضي هذا اليوم، هذا اليوم يجب عليه أن يقضي. طيب كيف يقضي هذا اليوم؟ في أي وقت غير أيام شهر رمضان له في كل السنة، كل الأشهر أشهر السنة ما عدا يومي العيدين، ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز له أن يقضي في هذين اليومين، لا في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر.
يعني الصيام غير صحيح وغير مقبول في هذين
غير اليومين. مقبول وغير صح وباطل، وإضافة إلى ذلك فيها إشكال أيضا من الناحية التكلفية. فإذا نقول له يجب عليك أن تقضي ما فاتك من شهر رمضان في أيام السنة، لو أخرها ويأتي ربما لو أخرها ولم يقضي إلى سنة أخرى من دون عذر طبعا، فنقول إضافة إلى القضاء أيضا يجب عليك القضاء، وإضافة إلى ذلك تعطي مدعا كل يوم.
نعم أحسنتم. طبعا من هو مريض وكان مريضا في شهر رمضان واستمر مرضه إلى السنة التالية أو إلى نهاية حياته، فما حكم هذا الشخص؟ يعني هو لا يستطيع أن يقضي صيامه القضاء الموجود، فماذا عليه أن يفعل؟
هذا المريض الذي استمر به المرض والعياذ بالله إلى السنة القابلة الآتية، هذا في الواقع يسقط عنه القضاء ولا يجب عليه أن يقضي. نعم هذا يجب عليه الفدية، وهو يتصدق بدل كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو تقريبا من الطعام، يعني هذا يعطي ثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم. نضرب مثال، لو أن شخص مريض وهذا لم يكمل شهر رمضان، صام قسم من شهر رمضان والقسم الثاني ما أكمل الصيام، لماذا؟ لأنه تمرض والعياذ بالله، أو لا كل الشهر غير قادر على صيامه لكونه مريض، ماذا يجب عليه القضاء؟ يقول إذا بقي هذا المرض مستمر إلى شهر رمضان الآتي القابل من السنة الآتية، نقول أنت ما دام استمر بك المرض فيسقط عنك القضاء، فلا يجب عليك أن تقضي. إذن ماذا أفعل؟ يقول ماذا أفعل؟ نقول تعطي عن كل يوم فدية، وهي مد من الطعام، إما تمر ثلاثة أرباع الكيلو من التمر، أو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو القمح أو الخبز أيضا.
أحسنت، شكرا جزيلا، طيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، نسألكم الدعاء وفي حفظ الله ومرعاه.
يا حيدر يا حيدر يا حيدر، شيعتك احنا يا علي، يا حيدر شيعتك احنا بهل دمع الوفا، نواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى، يا حيدر شيعتك احنا بهل دمع الوفا، نواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى، عهد وياك يا حيدر بقلب حمار، يا حيدر عهد وياك يا حيدر بقلب حمار، يا حيدر يشهدون يا داحي الباب، يعرفونك صدر طه وكل كتاب، سلوني من نطق غيرك وعند جواب، صلاة الليل يا حيدر صهيل الخير، يا حيدر صلاة الليل يا حيدر. ساهل الخير يا حيدر يا حيدر
يا حيدر شيعتك احلى به الدمع الوفاء رواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى يا حيدر شيعتك احلى به الدمع الوفاء خبر نعاف إلك ينزل نبي الكون مع الأملاك يريد الشيبة تتخضب عليه بدماغ جريح يضمد جروحك ويسري وياك فذل بسمار يا حيدار وباب الدار كليم الله جناح بصوار صبغ جبريل على جناحه بما المحراب شهادة فجرك الدامي بأي أسباب يصيح بصوت يا حيدار نفاك الموت يا حيدار
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة العشرة بمجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. حركة حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال بحق سكان القطاع. الطائرة الأمريكية تجدد عدوانها على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعداء والحديدة. تفاصيل النشرة. تستعد إيران للاحتفال اليوم بعيد النوروز الذي يمثل بداية السنة الفارسية الهجرية الشمسية الجديدة ويصادف في 21 من مارس، ويعتبر النوروز من أهم الأعياد الوطنية في إيران ومن أقدم الأعياد في التاريخ، حيث يحتفل به الإيرانيون منذ أكثر من 3000 عام. تحتفل إيران والكثير من الدول الناطقة بالفارسية، ودول في المنطقة من بينها إيران والعراق وأفغانستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز.